منه الإفادة كان عبارة عن أنه يثبت هذا المطلب عن طريق إبطال كون الدلالة على العموم والاستيعاب والشمول في الجمع المخلى بالنام ولذلك مقدمات الفتوى والإطلاق. فإنه إذا أبطلنا معقولية الإطلاق ومقدمات الفتوى فتعين أن تكون هذه الدلالات على أساس دلالة اللام على السلسلة المتعينة والملازمة مع العموم، لأن أصل استفادة الشمول من الجمع المخلى بالنام في مثل أحمد العلماء لا إشكال فيه. فإذا لم يكن يمكن أن يكون بالإطلاق فيتعين أن يكون ذلك من باب الدلالة على العموم وضعا ولو من باب مفاد اللام ومفاد التعيين بالالتزام. وإطلاق تمامية مقدمات الحكمة لإثبات الشمول والسريان يمكن أن يكون بأحد بيانين. البيان الأول هو أن يقال بأننا من دون شك نفهم في موارد الجمع المخلى باللام السريان سريان الطرق إلى الأفراد وإلى مخاريق الطبيعة. عندما يقول أكثر العلماء لا شك أن المستمر منها منهم وجود إكرام كل فرد من أفراد العلماء بأن يكون أي فرد أي فرد من أفراد العلماء بما هو فرد مطلق العالم موضوع الحكم. رحيل إذن يقال أن هذا المبدود المستفاد من الجمع المخلى أي سريان الحكم إلى سفل الأفراد لا يمكن أن يأتي من قبل المقدمات الفكرة والإطلاق، لأن مقدمات الحكمة على ما سوف يأتي البحث المطلق والمقيد مقدمات الحكمة لا تستطيع أن تثبت سريان الحكم للأفراد، وإنما مقدمات الحكمة غاية ما تصنع تنفي أخذ القيد وتثبت أن تمام الموضوع بالحكم لا بالطبيعة بلا قيد، وأما الأفراد فلا ترى ولا تلحق من خلال الطبيعة ومن خلال مقدمات الحكمة، إنما يحتاج رؤية الأفراد وإسراء الفرد إلى الأفراد في مرحلة المدلول التصوري يحتاج إلى دال آخر، والإطلاق مقدمات الحكمة لا تستطيع أن تثبت ذلك، لأن الإطلاق مقدمات الحكمة عبارة عن أنه كل قيد سكت عنه المتكلم إثباته فهو غير موجود ثبوتا. ما أكثر من هذا المقدار، هذا هو المقدمات الحكمة والإطلاق. فهي لا تثبت إلا الطبيعة، إلا أن موضوع الحكم تمامه ذات الطبيعة بلا قيد، وأما الأفراد فلا تستطيع مقدمات الحكمة أن تريها وأن تثبتها في موضوع الحكم. فحيث أنه لا إشكال أننا في الجمع المخلى باللام نرى سريان الحكم إلى كل فرد فرد، إذن فلا بد وأن يكون هذا السريان من باب الدلالة على العموم وإرادة المرتبة المستوعبة من الأفراد ولو من ناحية مسألة دون الالتزام بالتعيين، ولا يمكن أن يكون مثل هذا المفاد ثابتا بمجرد الإطلاق ومقدمات. إذن سيثبت بطلان استمرار هذه الدلالة على السريان في الجمع المخلى باللام إلى مقدمات الحكمة، سيثبت لا محالة أنه بالدلالة الوضعية. هذا البيان غير تام، وذلك أولا أن هذا يرد عليه نفس النقض المتقدم في الوجوه السابقة من أن الجمع غير المخلى باللام المضاف أيضا يستفاد منه السريان إلى كل فرد فرد، عندما تقول أكرم علماء البلد أيضا تستفيد أن هذا الحكم ثابت لكل فرد من هؤلاء العلماء إذا هو فرد. السريان الأفرادي استفاد من الجمع غير المخلى باللام، مع أنه لا إشكال عند أحد أن الجمع المضاف لا يدل على العلوم وإنما هو بقوة الإطلاق. وثانيا أن هذا البيان غاية ما يثبت عدم الاحتياج إلى الإطلاق بالدلالة على التريان للأفراد، وأما لا نحتاج إلى الإطلاق لنفي أخذ خصوصية محددة للطبيعات بحد النوعية، خصوصية نوعية تقدمت الإشارة إلى ذلك، وهي خصوصية العلماء العيون مثلا، خصوصية العيون بما بعد الكيف من فيه لا بد في نفيه إذا التمسك بمقدمات الحكمة والإطلاق المطلوب. هذا الإشكال الثاني تقدم الآن مبني على تمامية الوجه الثالث، المناقشة التي تقدمت على الأستاذ الصلوح الوجه الثالث، الوجه الثالث. فإذا بطلت تلك المناقشة هذا الوجه، هذا الإشكال الثاني لم يبطل، باعتبار أن المتقدم هناك أنه لا نحتاج في نفي المحدد النوعي والخصوصية الزائدة، لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة، وإنما إشارة الحقيقة في المذكور تثبت إرادة الطبيعة المطلقة بالحمد الشيء. وثالثا وهو المهم في دفع هذا الإشكال وهذا البيان، أن الإطلاق مقدمات الحكمة كما قيل لا تثبت إلا نفي أخذ القيد، ولا تثبت إرادة الأفراد وسريان الحكم إلى الأفراد، ولكن الإطلاق مقدمات الحكمة تارة تنصب على اسم الجنس المحرم الدال على الطبيعة، فتنفي أخذ القيد مع اسم الجنس المفرد مع الطبيعة، ويكون حينئذ تمام الموضوع ذات الطبيعة. وأخرى مقدمات الحكمة تنصب وتجرى على الجامع، الجامع الذي ليس مجرد الطبيعة بل الطبيعة الملحوظة بما أنها متكثرة، متكثرة العدد ومتكثرة المقدار، فيكون التكثر الأفرادي والمصادير مأخوذة في مفهوم الجامع وفي مدلول الجامع. وحينما يجري الإطلاق في اسم جمع، في جمع الإطلاق ينفي القيد كما قيل لا أكثر، لكن ينفي القيد عن الجمع، عن المتكثر من أفراد المادة، لا ينفي القيد عن الطبيعة، لأن مصب مقدمات الحكمة، مصب جريان مقدمات الحكمة ليس اسم الجمع بل الجمع، والجمع فيه مضاف على الطبيعة، رؤية الطبيعة المتكثرة في الخارج، المتعددة في الأفراد في الخارج، فكأنه العديد من العالم، المتعدد من العالم، المتكثر من مصادف العالم. الإطلاق ينفي أخذ قيدا، سواء قيدا كمية يعني يكون 10 5 أو قيدا وخصوصية ومحدد نوعي عادل ثقيل. الإطلاق ينفي أخذ قيدا زائد عن مدلول الجمع، وحينئذ يتم الإطلاق في مدلول الجمع وترى الأفراد وتثبت السريان للأفراد، لأن الأفراد مأخوذة وملحوظة وملئية من خلال الجامع لا من خلال مقدمات الحكمة. فاستفادة كون السريان إلى الأفراد لا إلى ذات الطبيعة فقط، هذه الاستفادة تنشأ من ضمن مدلول مقدمات الحكمة الذي هو نفي القيد إلى مدلول الاسم الذي أجرينا فيها مقدمات الحكمة وهو الجمع. فإن الجمع يري ويدل على مفهوم التكثر الفردي والأفراد، ومقدمات الحكمة ينفي أي قيد وأي حد كميتي أو كيفيتي، خصوصية زائدة سواء كانت هذه الخصوصية كما معينة أو كانت هذه الخصوصية خلفية نوعية معينة كالعدالة ونحو ذلك من الأمور. فالإطلاق مقدمات الحكمة تنفي كل الكمية والنوعية والسريان من الأفراد، يأتي أحد الحقيقة من أخذ الأفراد في موضوع الاسم الجمع الذي نقيم القيمة في مدلوله. إذن فليس سريان الحكم إلى الأفراد مصادف الطبيعة في باب الجمع من مقدمات الحكمة أحد الحقيقة من مدلول الجمع، ومقدمات الحكمة شغلها وعملها في الجمع المحلى وغير المحلى باللام في الغراب، عملها نفس عملها في باب المفرد، ولا أن هناك مقدمات الحكمة ليس شغلها ووظيفتها إلا نفي القيد، هنا أيضا ليس شغلها ووظيفتها إلا نفي القيد،
ربكم تريان فأنت تريان ماذا فلاك تريان ذات الطبيعات
لأن الذي يجري في مقدرات الحكمة اسم الجنس المفرد الذي يسد على رب
هنا تريان الجو
الذي تريان الجو يعني تريان المتعدد والمتكثر من أفعال العالم فتكون الأفراد مرئية وملحوبة في محاها التريان لأنها مبذولة الجابة لا لأنها مبذولة لمقدمات الحكمة فهذا لا يكون دليلا تريان الفصل إلى الأفراد في باب الجابة لا يكون دليلا على أنه هذا التريان ليس بالإطلاق ومقدمات الحكمة
البيان الثاني الذي يمكن
أن يبطل به تمامية مقدمات الحكمة في باب الجمع المخلاق أن يقال بأن الجمع موضوع لكل مرتبة من مراتب الجمع بنحو الوضع العام والموضوع الخاص أي موضوع لواقع الجماعة لا لمفهوم الجمع والمتكثر وواقع الجمع له مراتب عديدة كل مرتبة غير مرتبته الأخرى فلا بد أن يكون من الوضع العام والموضوع الخاص لكل مرتبة صحيح إذا سلمنا هذا الفرق في باب الجمع يقال أن مقدمات الحكمة والإطلاق لا يمكن أن تعين السريان والعمود والشمول لتمام العلماء لأن مقدمات الحكمة تنفي القيد كما قلنا ولا تشخص المعنى المستعمل فيه وأنه المرتبة العليا من مراتب الجمع أو أي مرتبة من المراتب الأخرى لأن كل مرتبة من هذه المراتب بناء على الوضع العام والموضوع الأنصاف سوف يكون معنى خاصا يستعمل فيه الجامع لأن باب الوضع العام والموضوع الأنصاف هو تعدد المعاني المستعمل فيه وكلها معاني موضوع لها وتكون حقيقية كما بباب الحروف والنسب الموضوع لكل نسبة النسبة واستعمالها في كل نسبة استعمال في معنى يعني في مصداق نسبة غير استعماله في المصداق الآخر بالنسبة فبعض تعدد الواضع وحدة الواضع وحدة عموم الواضع وخصوص الموضوع له بعض تعدد المعنى الموضوع له يعني من هذه الناحية يشبه بعض الاشتراك اللفظي فهذا الأمر الاشتراك اللفظي الواضع غير متعدد فيه لكن هنا الواضع واحد بنحو الواضع العام يوضع للمعاني والمفاهيم العديدة بوضع واحد الواضع واحد متحد لكن الموضوع له متعدد ويمعنى الموضوع له متعدد مقدمات الحكمة لا تعين المعنى الموضوع له بل لا بد أن يكون المعنى الموضوع له يعني المعنى المستعمل فيه المعنى المستعمل فيه في هذا الاستعمال لا بد أن يعين بمعين آخر مقدمات الحكمة فجنس القيد إضافة القيد إلى المعنى الذي استعمل فيه اللفظ حقيقة أما اللفظ استعمل في أي معنى من هذه المعاني المفروض أن كل هذه المعاني معاني حقيقية للجمع لأنها موضوعة لكل مرتبة المرتبة من مراتب الجمع بنحو الوضع العام والوضع الخاص فاستعمال اسم الجمع في أي مرتبة من هذه المراتب استعمال في موضع له استعمال حقيقي ولا يكون استعمال مجازيا لأن هذا هو لازم كونه من الوضع العام والوضع له الخاص فلا يمكن إثبات أحد المعاني المعنى المستوحب مثلا المرتبة المستوحبة من هذه المراتب في قبال سائر المراتب بإصالة الحقيقة لأن إصالة الحقيقة نسبتها إلى كل هذه المعاني والمراتب والمصادر التي وضعت وتعلق لها الجمع لها على حد سواء مقدمات الحكمة لا تعين إذا كيف نعين المعنى المستعمل فيه للجمع في المعنى المستوحب التاف المرتبة العامة حتى يقال لم يؤخذ قيد معها إذن من مقدمات الحكمة لا يمكن أن نثبت إرادة الشمول والسريان للمرتبة المستوعبة ولتمام الأفراد لأن مقدمات الحكمة ليس شغلها تعيين معنى من المعاني المستعمل فيها في اعتبار المعنى الآخر من المعاني المستعمل فيها اللفظ والتي كلها على حد واحد معاني حقيقية إذن وحيث أننا لا إشكال أننا نستفيد الشمول والسريان من أكثر العلماء فهذا إذا لم يكن يمكن أن يكون مستندا إلى الإطلاق يتعين أن يكون مستندا إلى دال آخر وأي دال يحتمل هو الدام الباحث عن التعليم كما قلنا فيتم بالمنطق الثاني في إثارة التعليم هذا البيان أيضا غير متأمل لأنه أولا يأتي نفس اللفظ المتقدم فإنه لو كان هذا في الجمع المحلق لا بد أن يقال به في الجمع غير المحلى بالله في الجمع المضاف فإنه أيضا يستفاد منه العموم والسريان
وحينئذ إذا فعلت مقدمات الحكمة لا تستطيع أن تثبت إرادة الشريان وإرادة المعنى هذا المعنى وهو المنطق المستوعب فلا محالة لا بد أن يكون الدال على هذه المنطقة
فيها وضعية أو كالوضعية وليس في الملام
الجمع النظام ليس في الملام سواء في حكمه ولا معرفة.
وثانيا إنكار المبنى كما تقدم فإنه يمكن أن يقال أن الجمع ليس موضوعا بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص بل موضوع بنحو الوضع العام والموضوع له العام له معنى واحد وهو مفهوم الجمع وطبيعي الجمع ولكن بنحو يكون صادقا على الكثير والقليل كالطبائع التي تصدق على الكثير والقليل بصدق واحد ككلمة الماء التي يصدق على قليل الماء ويصدق على ماء البحر ماء ولا يصدق على ماء البحر مياه لا يحتاج أن يكون في الصدق يعدد ويجمع كذلك هيئة الجمع أو اسم الجمع يدل على المتكثر من أفراد المادة والمتكثر أو الكثير أو العديد يصدق على الثلاثة على الأربعة على العشرة على الجميع بصدق واحد لأن كل مرتبة من مراتب الجمع هي مصداق لمفهوم الكثير ويكون صدق الكثير عليها من باب الطبائع التي تصدق على الكثير والقليل بصدق واحد إن كان من هذا الباب حينئذ يكون المعنى المستعمل فيه دائما معنى واحدا وهو عبارة عن مفهوم الكثير ومفهوم العديد وحينئذ المقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة نفي أخذ أي قيد وحد لهذه الكثرة كميتي أو كيفيتي فلا محالة يكون صادقا على تمام مصادق الكثير على المصداق الذي يكون مستوعبا لتمام الأفراد إذن فلو أنكرنا الأصل الموضوعي أيضاً سوف لا يتم هذا البيان ويكون إفادة السريان بمقدمات الحكمة والإطلاق معقولاً في باب الجمع المحلى بالله وكما في الجمع غير المحلى بالله. وثالثاً حتى لو افترضنا أن الجمع من باب الوضع العام والموضوع الخاص للعام مع ذلك نستطيع أن نقول بأنه ينعقد دلالة عرفية في هذه الموارد على أن المتكلم لا يريد أن يستعمل اللفظ الجمع في إحدى المراتب بخصوصها وإنما يريد أن يستعمل اللفظ في نفس مفهوم الكثير والمتعدد لا في مرتبة من المراتب ولو من باب أن استعماله في مرتبة خاصة من المراتب وإن كان حقيقيا لأنها موضوعة بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص لكل مرتبة إن أنا أحيط أنها مراتب متعددة فيصير من هذه الناحية أشبه بالمشترك اللفظي الذي يكون إرادة هذا المعنى بالخصوص أو ذات تلك المرتبة بالخصوص بحاجة إلى قرينة تعين إرادة هذه المرتبة أو تصرف عن إرادة سائر المراتب وحيث لا قرينة في هذه الموارد التي لو كانت قرينة على أنه أراد مرتبة خاصة فلا كلام حيث لا قرينة يستوهر من ذلك عرفا أن الجمع استعمل في مفهوم الجمع وفي مفهوم الكثير يعني في المعنى العام في التصور العام الذي تصور الواحد الذي تصوره حين الواقع حيث أن هذا المعنى أيضا صالح لأن يستعمل فيه اسم الجمع فاستعمل في هذا المعنى ويكون حينئذ مقدمات الحكمة مفيدة في نفي أخذ أي محدد كميتي أو كيفيتي مع هذا المعنى إذن يثبت بهذا أن احتمال كون السريان والشمول في الجمع المحلى باللام من باب الإطلاق ومقدمات الحكمة هذا الاحتمال يكون وجيها ومتجها فلا يمكن إبطال استناد هذه الدلالة إلى مقدمات الحكمة فهذا الوجه الرابع غير تامين وإنما المهم في الواقع هو الوجه الثالث المتقدم حيث أنه لو قيل بأن اللام موضوعة بالتعيين فلا تعيين في المقام إلا التعيين الصدقي حيث أن التعيين العهدي مفروض عدم والتعيين الجنسي فيه عناية في باب الجمع بأن يراد جنس الجمع جنس العديد نعم قد يراد العديد يقال أكرم العديد من العلماء أكرم الكثير من العلماء لأن هذه عناية حيث لا تكون قرينة على ذلك ظاهر الجمع أنه ينظر إلى واقع الأفراد والمصادر لا إلى جنس الجمع وجنس الجماعة وإن كان يستثمر السيد بساقط السر عدم العناية في ذلك كما قلنا في رده أيضا لذلك الواجب إذن فلو قدمنا بأن اللام يدل على التعيين حينئذ هذا التعيين لا يمكن إشباعه وإشباع حاجته إلا بإرادة المرتبة المستوعبة، لأن هذا التعيين تعيين في مرتبة المدلول التصوري، لا بد أن يكون مدخول اللام متعينا خارجا في نفس التصور اللام مع مدخوله، لا أنه له تعين صدقي تعين تصديقي خارجا. والمدلول التصوري للمدخول عبارة عن الطبيعة العالم بالحمد الشائع والعلماء بالحمد المطلقة بالحمد الشائع، ولم يأخذ معها قيد العدول، لأن قيد العدول إفادتها في تصور المدخول بحاجة إلى وجود العدول في المدخول في مدخول الله، والمفروض أنها غير موجودة. فالنفيها لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة، وإنما يكون إصالة الحقيقة في نفس المدخول مثبتة، لأن ما هو مدخول الله عبارة عن طبيعة العلماء والعالم المطلقة بالحمد الشايع. فحينئذ المتعين من طبيعة العالم أو العلماء المطلقة بالحمد الشايع، المتعين من هذه مرحلة التطور، لا يوجد شيء مرتبة المتعينة منها في هذه المرحلة التي هي مرحلة المدلول التطوري الوضعي إلا المرتبة المستوعبة، فلا محالة تتعين في المرتبة المستوعبة في الدلالة الاتجاهية للتعيين. إذا قبلنا دلالة اللام على التعيين فهذا التقريب الثالث المتقدم تام. نعم، لو أنكرنا دلالة اللام على التعيين أصلا كما قلنا بالأمس، هناك من أنكر من المحققين دلالة اللام على التعيين كصاحب الكفاية مثلا، وقال أن اللام لا تدل على أكثر من التزيين، ولا قد لا يكون التعيين أصلا، حينئذ لا يتم وجه لإثبات دلالة الجمع المحلى باللام على العموم حتى من باب التعيين، من باب الدلالة الاتجامية الذي هو المسلك الثاني. فحينئذ يتعين أن تكون دلالته على السريان والشمول كدلالة المفرد المحلى باللام من باب الإطلاق ومقدمات الحكمة، ولا في أخذ أي قيد وحد كميتي أو كيفيتي على المسؤول. فالمسألة تكون مربوطة بهذه النقطة المتقدمة في الوجه الثالث. وبهذا ينتهي البحث في المقام الثاني من المقامات الثلاثة التي عقدت في هذه المسألة. المقام الثالث المقام الثالث من المقامات أنه لو بعد أن انتهينا من دلالة اللام على العموم مثلا أو من باب الدلالة على التعيين، لو تمت هذه الدلالة، فهل العموم والاستيعاب في الجمع المحلى باللام استيعاب أفرادي يعني عموم استغراقي أو عموم مجموعي؟ استيعاب أجزائي وعموم مجموعي، يعني هل هناك حكم واحد على موضوع واحد وهو مجموع العلماء، بحيث يكون من يكرم مجموع العلماء إلا واحد قد عصى هذا الحكم ولم يمتثل أصلا، وهذا معنى أن العموم مجموعي، أن المجموع موضوع واحد لحكم واحد لم يعصى أصلا، لم يمتثل أصلا وعصى، أو أن العموم استغراقي وأفرادي بمعنى أنه كل عالم من أفراد العلماء له هو موضوع مستقل وجوب الإكرام عن موضوعية العالم الآخر، فلو أكرم بعضا ولم يكرم بعضا امتثل الأحكام المربوطة بالبعض الذي أكرمهم، ولم يمتثل وعصى الأحكام المربوطة بمن لم يمتثل لم يكرمهم. إذن فأي المعنيين يستفاد من العام؟ لا إشكال أن المستفاد من أحكام العلماء سواء كان عمومه بالواضع أو عمومه بمقدمات الحكمة، لا ينبغي الإشكال أن المستفاد من ذلك عرفا العموم الاستغراقي، ومن هنا اتفقت كلمة المحققين بأن العموم المجموعي بحاجة إلى معونة زائدة، وما يدل على أخذ المجموعية وأخذ الكلية في موضوع الحكم بما هو موضوع واحد لحكم واحد. وحيوجد هنا شبهة أشير إليها في بحث سابق في المقام الثاني، من أنه قد يقال بأن ظاهر الجمع دخالة خصوصية الجمعية والتكثر في مدخول اللام الذي مثلا يدل على العموم، دخالته وأخذ خصوصية الجمع مع قطع النظر عن العموم، مع قطع النظر عن دخول اللام الذي يدل على العموم إما مباشرة أو من باب الدلالة على التعيين، وخصوصية الجمع المفادة بهيئة الجمع كيف تلغى؟ لماذا نلغيها؟ ظاهرها أخذ هذه الخصوصية الزائدة، والتي هي خصوصية زائدة عن الأفراد، زائدة عن كل فرد إنسان، جمع الأفراد ومجموع الأفراد، هذه الخصوصية مفادة بهيئة الجمع، لماذا حينئذ تلغى هذه الخصوصية أو
عبادة، فظاهر أخذ أي خصوصية في موضوع الحب دخلها في موضوع الحب. ومن الخصوصيات التي تفاد في الجمع خصوصية الجمع التجمع، وهذا مأخوذ ومفاد بمدلول هيئة الجمع، فيكون ظاهر الدليل أخذ هذه الخصوصية في موضوع الحب، فوجوب الإكرام منوط بالتجمع وبأن يكون جماعة. إذن فلا بد وأن يكون العام مجموعيا، لأن معنى العام المجموعي أن حيثية الجماعة والجمع دخيلة في هذا الحكم ومأخوذة في موضوع الحكم، فالحكم قد رتب على الجمع، يعني أن الحكم موضوعه عبارة عن المجموع والجمع. فحينئذ إذا لم يكرم الجمع لم يمتثل هذا الحكم، إذن فهو حكم واحد لا يمتثل إلا بامتثال تمام الأفراد، وهو معنى كون العموم مجموعيا والحكم حكما واحدا على موضوع واحد. هذا الكلام هذه شبهة لا بد من علاجها، أنه كيف هنا هذه الخصوصية مع أن ظاهر الدليل وظاهر اللفظ أخذه ودخله في موضوع الحب وبالتالي ثبوت المجموعية، كيف تلغى دخالة هذا القيد؟ هذا جوابه ما أشير أيضا إليه في الأبحاث السابقة من أن العرف يلغي هذه الخصوصية. طب لماذا يلغي العرف هذه الخصوصية مع أنها ليست خصوصية في مرحلة الاستعمال، خصوصية في مرحلة المدلول للكلام، لأن الجمع مفاد بهيئة الجمع وباسم الجمع، واجب إلغائها مع أنها خصوصية مأخوذة في مرحلة المدلول. قد يكون هو هذا البيان، أن الجمع المحلى أو حتى غير المحلى عندما يدل على الشمول ويدل على السريان، سواء كانت دلالته بالإطلاق ومقدمات الحكمة أو بالوضع واللام، عندما يدل على الشمول والسريان وعدم أخذ أي حد وكمية معينة من الجمع، حينئذ هذا بنفسه يكون دليلا على أن الكمية ليست ملحوظة في موضوع هذا الحكم، وأن عنوان الكم ليس دخيلا في موضوع هذا الحكم، وإنما الدخيل في موضوع هذا الحكم عبارة عن استيعاب تمام الأفراد. أما الكمية أن تكون الكمية 10 أو 8 أو 9 أي مقدار كان هذا الكم، حينئذ يكون غير دخيل هذا الكم في الأفراد، وإنما الذي يكون دخيلا واقع تلك الأفراد ولكن جميعها، يعني المرتبة المستوعبة منها مهما كانت كمية هذه المرتبة المستوعبة. إذن فالدليل الذي ينفي لنا أخذ كمية معينة سواء كانت مقدمات الحكمة أو كان لازم التعيين المفاد باللام، الدليل الذي ينفي لنا أخذ الكمية نفسه يقتضي أن يكون الموضوع كل فرد من هذه الأفراد، واقع هذه الأفراد موضوع لوجوب الإكرام لا كما معينا، فإن الكم المعين لو كان موضوعا كان ينبغي أن يبرز هذا الكم بدال إما بدال تقييدي، أو لا يستعمل اللام على الذي تكون تلك الكميات هنا مرددة برحاض مفادها. إذن فاللام أو مقدمات الحكمة النافية لإرادة الكم الخاص تنفي بحسب الفهم العرفي إرادة جنس الكم أيضا ونوع الكم وأصل الكمية المعينة أيضا، وتجعل تمام ما هو موضوع الحب عبارة عن واقع الأفراد، يعني واقع كل فرد. لماذا يكون العموم استغراقيا؟ هذا يكون مناسبا عرفا مع العموم الاستغراقي لا مع العموم العموم المجموعي، وخصوصا إذا قلنا بأن هيئة الجمع تدل على المتكثر بما هو متكثر، يعني يدل على أن المدخول لوحده بما هي أمور عديدة ونظمه أمر واحد، فإن إرادة المجموع كأمر واحد موضوع لهذا الحكم كأنه يكون خلاف في مدلول الجمع، فإن مدلول الجمع إنما هيئة الجمع مدلولها إراءة المتعدد بما هو متعدد والمتكثر بما هو متكثر من مصادر المادة، وحينئذ توحيدها في عنوان واحد بجعل هذا العنوان موضوعا واحدا لهذا الحكم وليس له إلا مصداق واحد، كأنه خلف الجمع الذي يريد أن يري مصادر عديدة ويريد أن يجعل الملاحظ يلحق ويرى من خلال الجمع مصادر عديدة بما هي عديدة. إذن فهذا كأنه خلاف ما وضع له الجمع. أيضا إذا قيل بأن الجمع موضوع هيئة الجمع لإفادة المتكثر بما هو متكثر كما هو كذلك وجدانا وعرفان، إذن فالعموم حتى لو استفيد بالوضع من باب اللام مثلا من الجمع المخلى باللام العموم استغراقي يعني كل فرد من مصاديق المادة يرى بما هو فرد ممتاز ومستقل عن الفرد الآخر موضوعا بما هو مضان عن الفرد الآخر لا بما هو ظل الفرد الآخر وجزء من موضوع آخر مركب. وهذا هو الذي دعا المحققين يجمعون على أنه إفادة المجموعية بحاجة إلى دال آخر يوحد كل الأفراد ظل مفهوم واحد وظل أمر واحد وحداني ويكون له مسباق واحد لا أكثر أمور يكون الموضوع واحد في يدين. وحيث لا دال على ذلك يكون مصطفى الأصل عدم أخذ هذه الوحدة وبالتالي الاستغراقية وعدم المجموعية. بقيت من أدوات التي يمكن أن يدعى دلالتها على العموم النكرة في سياق النهي والنافي حيث توهم دلالة النكرة في سياق النهي أو النافي على العموم أيضا. فقيل أنه من جملة أدوات النهي أو صيغ أدوات العموم أو صيغ العموم وقوع النكرة في سياق النهي أو النافي كما إذا قال مثلا لا تكرم نحويا مثلا فإنه إذا قال لا تكرم نحويا يدل على أنه أي نحوي لا يجوز إكرامه أو لا رجل في الدار يدل على أنه لا يوجد أي رجل في الدار هذا نفي وذاك نهي. مثلا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يدل على عموم نفي نفي كل ضرر كل حكم ضرري ونحو ذلك من الأمثلة. إلا أن هذا الكلام غير صحيح وقد تعرضنا لبحث النكرة في سياق النهي مفصلا في بحث النواهي فإن هناك في بحث النواهي بمناسبة جهة من البحث نقدت من أجل بيان الفرق بين النهي والأمر من حيث تعلقها كيفية تعلق كل منهما بالطبيعة أن النهي يتعلق بالطبيعة والأمر يتعلق بالطبيعة والطبيعة هي مدلول النكرة مثلا هناك صار تعرضا تفصيلي لهذه المسألة أنه النكرة عندما يتعلق بها النهي أو الطبيعة عندما يتعلق بها النهي كيف تكون النتيجة وملخص النتائج التي انتهينا إليها هناك تذكر هنا بلا الدخول في التفاصيل المتروكة لذلك البحث لكي لا يلزم التكرار في هذا البحث. عدة أمور هناك انتهينا إليها. الأمر الأول أن الدلالة على الاستيعاب مثلا أو العموم ولا ليست من ناحية النكرة وإنما من ناحية سياق النهي والنفي سواء كان ما يقع في هذا السياق نكرة أو معرفة كل طبيعة تقع في سياق نهي أو نفي يستفاد منه من هذا السياق حينئذ انتفاء تمام أفرادها في الخارج ولا يشترط في أن يكون نكرة. ولهذا حتى المعرفة إذا وقعت في سياق النهي أو النفي أيضا يفيد نفس المعرفة. إذا قال لا تكرم النحوي أدخل اللام أيضا لا تكرم النحوي لا يمكن لا يقع التساهل إلا بانتفاء إكرام أي نحوي لا بد أن يترك إكرام أي نحوي. إذن فهذه الخصوصية بحسب الحقيقة ليست من مدالين النكرة بل من مدلول سياق النهي وهناك بينا أن هذا المدلول أيضا ليس مدلولا لفظيا لسياق النهي أو النفي وإنما ملاك ونكتة هذه الدلالة على لزوم انتفاء إكرام أي فرد من أفراد النكرة أو المعرفة لسياق النهي والنفي بقرينة عقلية كما قالها صاحب الكفاية. والقرينة العقلية هي كبرى ما قرأته في المنطق من أن الطبيعة يوجد بوجود فرد لكن لا تنعدم إلا بالعدام تمام أفرادها. فإذا وقعت الطبيعة سواء كانت في ضمن النكرة أو ضمن المعرفة في سياق النفي والنهي الذي يقصد منه الانتفاء لا تنتفي خارجا إلا بانتفاء تمام أفرادها فلزوم نفي كل فرد من أفراده بحسب الحقيقة بملاك هذه القاعدة العقلية كما أشار إليها صاحب الكفاية وليست من باب أن سياق النهي أو النهي يدل على العموم أو يدل على عموم الانتفاء ونحو ذلك. هذه نقطة عقلية أثبتناها هنا هذه نقطة أو أثبتها صاحب الكفاية وصححناها هنا. الأمر الثاني من الأمور التي ثبتت هناك أن هذا العموم عموم الانتفاء عندما تقع الطبيعة في سياق النفي أو النهي هذا العموم والاستغراق ليس عموما واستغراق الانتفاء في مرحلة تعلق الحكم بل في مرحلة امتثال الحكم الواحد أي لا تكرم نحويا حكم واحد، حتى إذا كان حكم واحد هناك وجوب حرمة واحدة متعلقة بطبيعي إكرام النحوي، حتى إذا كانت الحرمة واحدة لا متعددة، هذه الحرمة الواحدة لا تنتقل إلا بالانتهاء عن إكرام أي فرد من مصادق هذه الطبيعة، لأن الطبيعة لا تنتقل، لا ينتقل انتفاؤها ولا يتحقق انتفاؤها إلا بانتفاء تمام الأصل. فيكون بحسب الحقيقة هذه الشمولية والاستفراقية في مرحلة الامتثال لا في مرحلة الحكم، الحكم واحد وليس متعددا، هناك حرمة واحدة متعلقة بشرب التتون ولو صرت وجود شرب التتون ولو لمرة واحدة، بحيث لو شرب التتون مرة وعصى المرة الثانية ليست محرمة بعد عليه، مع ذلك قبل العصيان امتثال لا تشرب التتون لا يكون إلا بأن يمتنع عن شرب أي تتون. إذن كونه لا بد أن يترك شرب أي تتون هذه لا بدية لمرحلة الامتثال للحكم الواحد، فالاستيعاب والشمولية شمولية واستيعاب في مرحلة الامتثال للحكم الواحد، مع كون الحكم واحدا ليس متعددا، بحيث لو عصاه مرة ثانية يجوز له شرب التتون بعد لا يكون محرما، الشرب الثاني بعد الشرب الأول لا يكون محرما، وهذا هو معنى أن هذه الشموليات وهذا الاستغراق استغراق في مرحلة الامتثال، انتفاء الطبيعة بانتفاء تمام أفرادها يوجب لزوم انتفاء كل الأفراد، بس لزوما في مرحلة الامتثال حتى الحكم الواحد، لا لزوم في لا أنه أموم وشمول في مرحلة تعلق الحكم، وأن هناك أحكام عديدة بكل فرد فرد من مصادق شرب التتون يوجد حرمة متعلقة به غير الحرمة المتعلقة بالفرد الآخر، حتى الحرمة الواحدة المتعلقة بفرد الوجود أيضا في مرحلة الامتثال لا تنتفي إلا بانتفاء تمام أفرادها. إذن فهذا شمول في مرحلة المقدمة والامتثال للحكم الواحد، لا شمول في نفس تعلق الحكم. والأمر الآخر الذي أيضا نتج هناك أن هذا الشمول لا يمكن أن يكون عموما، فإن العموم عبارة عن إفادة مفهوم الاستيعاب للحق وتكسر الحق بتكسر مصادقه أو استيعاب الحق على كل أفراد ومصادقه في العموم الاستغراقي في العموم المجموعي بلحاظ أجزائه، وهذا ليس من العموم، إنما هذه قرينة عقلية وترجع إلى مرحلة كيفية امتثال انتفاء الطبيعة. نعم نحن في بحث النواهي قلنا أنه زائدا على هذه القرينة العقلية توجد نكتة أخرى في كثير من الموارد، لا في كل الموارد، عرفية تؤدي هذه النكتة إلى أن تكون يكون الحكم متعددا أيضا بتعدد مصادق الطبيعة الطولية، الحرمة تتعدد أيضا بتعدد المصادق الطولية للطبيعة، بحيث يكون على كل شرب تتن حرمة وكل شرب خمر حرمة مستقلة عن حرمة شرب الخمر الآخر، بحيث لو عصى الأول يبقى الثاني على حاله، ولو عصى الثاني يبقى الثالث على حاله، تبقى الحرمة الثانية والثالثة والرابعة على حالها. استفدنا هذا النحو من الشمول والسريان، إلا أنه تقدمت هناك نكتة هذه الاستفادة وهي استفادة إطلاقية كانت، لم تكن استفادة عمومية، ليست من باب العموم بل من باب لنكتة كانت تثبت أن الطبيعة حتى في وجوداتها الطولية تكون واجدة للمفسدة وواجدة للمبوبية ومن هنا تكون محرمة، فيكون الشمول والسريان المستفاد أيضا بنكتة إضافية غير القرينة العقلية، و يستفاد في مرحلة تعلق الحق وتعدد الحق تلك النكتة أيضا مقتضية للشمول، لكن شمولا إطلاقيا لا شمولا عموميا، أدوات العموم غير مستعملة، مفهوم الاستيعاب غير موجودة، وإنما حاله حال الشمول الموجود في أحل الله البيع مثلا، الذي نقول هذا يشمل كل بيع، يشمل كل بيع، لا أنه اللفظ يدل على إرادة كل بيع بيع، لأنه لم يستعمل ما يدل على لحاظ الأفراد واستيعاب تمام الأفراد، البيع لا يدل على الطبيعة، هذا شمول في مرحلة تطبيق الطبيعة على مصادقه التي مرحلة وراء مرحلة الدلالة كما قلنا فيما تبقى. هذه الخيبية نقطة تقدمت هنا. نقطة أخرى أن هذه القرينة العقلية التي كانت تقتضي الانتفاء حتى في الحكم الواحد في مرحلة الامتثال تقتضي انتفاء تمام الأفراد، هذه القرينة تقتضي انتفاء ما هو مأخوذ في سياق النفي والنهي. أما ما هو مأخوذ في سياق النفي والنهي الطبيعة المطلقة أو الطبيعة المقيدة، هذه القرينة العقلية لا تجعل نسبتها إلى كلا الأمرين على حد سواء، لا تعين أحدهما باعتبار الآخر. وكما تلك النكتة التي هناك بيناها للشمولية ولتعدد الحكم، لا القرينة العقلية ولا تلك النكتة العرفية لا تعينان أن ما يقع في سياق الناهي أو النهي هل هي الطبيعة المطلقة أو الطبيعة المقيدة. هذا لا بد بالنسبة له أن التمسك بدال آخر من قبيل مقدمات الحكمة التي تثبت أن ما وقع إنما هو ذات الطبيعة المطلقة بالفن الشايع مثلا وليس معها قيد آخر. إذن فبحسب الحقيقة هذه كلتا النكتتين للاستيعاب، الاستيعاب في مرحلة الامتثال والمقدمية للامتثال، أو الاستيعاب في مرحلة التعلق والشمول، كلا الشمولين والاستيعابين العقلية والعرفية لا تستغنيان عن مقدمات الحكمة والتي لا بد من إجرائها مسبقا لإثبات أن ما وقع في سياق النهي والنهي الطبيعة المطلقة مثلا لا الطبيعة المقيدة بقيد. وهذه هي النقطة التي أشار إليها صاحب الكفاية في هذا البحث وقال أن النكرة في سياق النهي والنفي واقعها إطلاق وليس واقعها لأنها لا تستغني عن مقدمات الحكمة والإطلاق لإثبات لنفي أخذ قيد زائد في النهي فيما وقع موضوعا للنهي والنفي. فلما لا ننفي أخذ قيد زائد وأخذ الحصة الخاصة من الطبيعة في موضوع النهي أو النفي، إنما ننفي ذلك بإطلاق مقدمات الحكمة. و الأمر الخامس أو النقطة الخامسة التي من الأمور التي بينت هناك ولا نبحثها هنا وإنما نشير إليها، أنه هناك ورد إشكال من قبل المحقق الإصفهاني ومن قبل بعض الأعلام الآخرين في أن الطبيعة كيف صارت هكذا، إشكال في النقطة العقلية والقرينة العقلية الدالة على الشمول والاستيعاب في مرحلة الامتثال، كيف صارت الطبيعة في طرف وجودها في طرف الإثبات توجد بوجود واحد في طرف الناس لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها. قالوا أن هذا معناه صحة مدعى الرجل الحمداني في باب الكلي من أن الكلي في الخارج نسبته إلى الأفراد نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، بحيث طالما يوجد ابن واحد فالأبوة متحققة وليست نسبته إلى الأبناء إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأفراد، بحيث كل فرد الطبيعي الموجود فيه طبيعة موجودة غير الطبيعة الموجودة في الفرد الآخر. وقد أثبت ابن سينا بطلان هذه المقالة، مقالة الرجل الهمداني، وأن نسبة الطبيعة إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء، أي كل فرد كما هو موجود وجود لفرد من الطبيعة وجود للطبيعة غير وجود الطبيعة من الفرد الآخر. من حيث الوجود الخارجي للطبيعة لا يوجد كلي واحد في الخارج كما يقول الرجل الهمداني، بحيث هذا الكلي الواحد موجود طالما يوجد فرد ولا ينتفي، وهو وجود واحد لا ينتفي إلا بانتفاء تمام الأفراد. فكأن تصور أن هذه المقالة المدعاة هنا من قبل صاحب الكفاية يتم بناء على كلي الرجل الهمداني، يعني على أن وجود الكلي واحد في الخارج طالما يوجد شيء من مصادقه هذا الوجود الواحد باقي ولا ينتفي هذا الوجود الواحد إلا بنفي كل الأفراد. وأما إذا قلنا بأن الطبيعة وجوده الخارجي أيضا متعدد، لا كما يقول الرجل الهمداني كما يقول ابن سينا في المنطق، من أن وجود الطبيعة ضمن كل فرد غير وجوده ضمن الفرد الآخر وضمن الفرد الثالث وضمن الفرد الرابع، فيوجد كما يوجد عشرة أفراد يوجد عشرة طبايع في الخارج. وهذا هو معنى أن نسبة الطبيعة إلى مصادقه وأفراده من أفرادها نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، يعني كل فرد له أب وله طبيعة غير موجودة في الخارج غير وجود الطبيعة والأب للفرد الآخر. بناء على هذه المقالة، إذن كما أن الطبيعة يوجد بوجود فردين ينتهي بانتفاء ذات الفرد، فإن الطبيعة التي توجد ذات الفرد لا ينتهي بانتفاء ذات الفرد. وأما الطبيعة الموجودة في الفرد الآخر فهو وجود آخر بالطبيعة وانتفاؤه انتفاء